ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا عندما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في آيات مضت بأن يجاهد المشركين، وذلك في غزوة تبوك، ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الجهاد كان الوقت وقت حر، وكان وقت طيب الثمار ونضوج التمر والرطب في المدينة، فكان بعض الناس تخلف وجاء يعتذر ويختلف الأعذار، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية أو الآيات، وهي قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذا خطاب موجه للمؤمنين يخصهم، لأنهم هم الذين يطلب منهم النفور في سبيل الله، أي أن يهبوا للجهاد في سبيل الله. فإذا نادى ولي الأمر للجهاد لا يسع أحدا أن يتخلف ما دام قد دعاه للجهاد. وقيل إن هذه الآية نسخت بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقيل غير ذلك. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي جاهدوا، والقائل لكم هو محمد صلى الله عليه وسلم. استاقلتم إلى الأرض، يعني لم تنفروا وإنما رغبتم في البقاء والتخلف عن الجهاد. أرضيتم بالحياة الدنيا، يعني هل رغبتم وفضلتم متاع الحياة الدنيا على ما أعده الله تعالى لعباده الطائعين المنقادين من النعيم في الآخرة؟ هذه موازينكم موازين خاطئة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وكل أنواع المتع من الثمور والخضار والفواكه والمساكن والنساء وغيرها مما هو موجود في الدنيا من متع هي بميزان الآخرة لا تساوي شيئا، تعتبر شيئا قليلا. وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يعني إن لم تنفروا وتستجيبوا لنداء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعاكم للجهاد فإنكم تعاقبون بالعذاب الأليم وتبديلكم بغيركم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما أن يعذبكم الله جل وعلا عذابا أليما ويستبدل قوما غيره فيهلككم ويأتي بقوم آخرين يكونون خيرا منكم يستخلفهم في الأرض ولا تضروه شيئا أي أن هذا التخلف لا يضر الله جل وعلا شيئا لأن الله تعالى قادر على كل شيء وإنما أنتم الذين وقع عليكم الضرر في الخسارة في الدنيا والآخرة فيحصل لكم الذل والهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة والله على كل شيء قدير أي قادر على نصر دينه وعلى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بوسائل كثيرة لكن أراد منكم أن تكونوا إحدى الوسائل ليعود النفع عليكم فتكونوا من المكرمين بثواب الله تبارك وتعالى
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
ثم نبه الله جل وعلا المؤمنين على أمثلة رأوها فيما مضى من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوها فقال جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يعني إذا أنكم تخلفتم عن نص محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى ناصره ومؤيده كما رأيتم فيما مضى إلا تنصروه فإن الله ينصره فقد نصره وهذا أمر مشاهد لكم متى إذ أخرجه الذين كفروا من مكة عندما ضايقه قومه وأقاربه في مكة وجمعوا القبائل لقتله فإن الله تعالى أخرجه منهم من بين أيديهم ومن أيديهم السيوف ووضع التراب على رؤوسهم وخرج حتى وصل إلى غار ثور وبقي فيه 3 أيام وجعلوا الأموال الطائلة لمن جاء به ووصلوا إلى ذلك الغار حتى إن صاحبه الذي كان معه وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صار عنده شيء من القلق وهو يقول: والله لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا، لأنهم وقفوا على فم الغار. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معك. فاستشوا في الأودية والجبال والمغارات يبحثون عنه ولم يجدوه بسبب نصر الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب مع التوكل على الله، لم يعتمد على الأسباب وحدها، ولم يتوانى ويتوكل ويترك الأسباب، بل أخذ بالأسباب فبحث عن مكان يختفي فيه وهو في جهة غير الجهة التي اتجه إليها، فهو يتجه إلى المدينة شمال، واتخذ له مكانا يختبئ به في الجنوب. وهذا نوع من الخطط العسكرية لأجل أن يعمي على الأعداء. والأمر الآخر هو أنه صار مكانا مرتفعا لا يوصل إليه إلا بمشقة وكلفة، وهو غار. ومع هذا فقد وصلوا إلى ذلك المكان، ولكن الله نصره بأن لم يروا نبي الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه وهم في الغار. وقفوا عند الغار ولم يروا به احدا، وهذا من نصر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، كما نصره عندما خرج من بين ايديهم ولم يروا، فكذلك وقفوا عند الغار ولم يروا. وهذا ابلغ في الإعجاز مما يذكر في السير أن الحمامة وقعت وأن العنكبوت نسجت. فإن هذه الرواية ضعيفة، وكونهم يقفون وليس أمامهم عش عنكبوت ولا حمامة جالسة ولا يرون أحد، أبلغوا في الإعجاز. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. ثانية اثنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، ونص القرآن الكريم على صحبة أبي بكر. وأنه صاحب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه لبعض الطوائف الضالة الذين ينالون من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أو يقللون من شأنه أو فضله، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء. والله تعالى نص على صحبته لمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن قدح فيه فقد قدح في القرآن. وهذا هذا دليل على فساد عقائد تلك الطائفة التي تتنقص من حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فعليهم أن يتأدبوا بآداب الشرع وأن يتفقهوا في دين الله ليسلم لهم الاعتقاد وتصح لهم العبادة. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، هذه معية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، معية خاصة، معية نصر وحفظ وتأييد، وليست المعية العامة لجميع العباد، وإنما هي معية خاصة تقتضي حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ونصره لهما وتأييده لما هم عليه وفيه. والمعية لا تعني المخالطة، فإن الله جل وعلا فوق عرشه دائن ومنفصل عن خلقه وهو مع رسوله صلى الله عليه وسلم واجبه، فلا يلزم من المعية المخالطة، فإن الله جل وعلا منزه عن مخالطة المخلوقين، فهو الأعلى وهو العلي. وإذا كان مع الناس ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فإن هذه معية علم وإحاطة وليست معية مخالطة كما يظنه بعض الجهلة، فإن الله جل وعلا منزه عن أن يخالط الناس، فهو فوق عرشه دائن من خلقه ولا تخفى عليه خافية. ونحن في السجود نقول سبحان ربي الأعلى، والله تعالى يقول عن نفسه وهو العلي الكبير. فأنزل الله سكينته عليه، أي أن الله جل وعلا أنزل السكينة على نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يشعر بكمال الطمأنينة ولا يوجد عنده خوف أو ارتباك من شدة القلب والحرص في البحث عنه، وهذا من النعم العظيمة إذا حصلت للإنسان، فإنه يعيش في راحة واطمئنان، كما أنزلها الله تعالى على أهل بدر وفي مواطن كثيرة يحتاجها المؤمن، فإذا لجأ إلى الله شعر بالأمان والطمأنينة وسكن، وأيده بجنود لم تروها، وهذا في بدر أيد الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها، وهذا من نصر الله له، إلا تنصروه فإنه مر بكم أيضا أنه أيده بجنود في بدر، فالأمر لا يقتصر على أو لا يتراقص الأمر على أن تخرجوا، وإنما لمصلحتكم اخرجوا وانصروا، وأيده بجنود لم تروها، حيث أنزل الله ملائكة يقاتلون مع المؤمنين. ولهذا لما أن إبليس وهو كان مع المشركين لما رأى الملائكة فر، ولما أمسكوا به قال إني أرى ما لا ترون، لأنه يعرف الملائكة. لما رآهم نزلوا تغيرت الموازين عنده فهرب منهم وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. وقد مر بنا في دروس مضت ذكر عدد من الصور التي سمعها الصحابة، سمع الصحابة رضوان الله عليهم وهم يهاجمون المشركين، من ينادي أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم، ثم يرون مصرع المشركين أيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. الله جل وعلا معلن دينه ومذل أعداءه، ولكن الإشكال هو أن الناس يترددون في هذه العقيدة، والواجب على كل مؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يقول ابن عباس يعني بكلمة الذين كفروا الشرك، وكلمة الله هي لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكلمة الله هي العليا على كل حال، وكلمة الكفر هي السفلى، لأنها لا ترتفع لها راية، وإن كثر عدتهم وعتادهم وتسلطوا على الناس وآذوا عباد الله، إلا أنهم في ذل وخوف وهزيمة. فلا نظن أن الذين يعبثون الآن في مقدرات الناس في فلسطين أو في العراق أو في غيره أن هؤلاء سعداء بما هم فيه، هم في غاية الخوف والذل والذعر مع تسلطهم الشديد على المسلمين، بينما نلاحظ أن كثيرا من المؤمنين صادق الإيمان في تلك البلاد مع وجود هذه الحروب فوق رؤوسهم يعيشون بأمان واطمئنان وسكينة، وينظرون إلى المستقبل على أنه لنصرة دين الله، ويطمئنون إلى أن الله جل وعلا غالب على أمره، وأن كلمة الذين كفروا السفلى، وأن كلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم، أي أن الله جل وعلا عزيز في انتصاره وفي انتقامه فهو منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه واحتمى بالتمسك بكتابه. قاهر وقادر على ما يريد، وهو جل وعلا يريد لهذا الدين أن نتراكم فيه. حكيم، أي أن الله جل وعلا حكيم في كل أمر يصدر منه من فعل أو قول. فأقوال الله جل وعلا جاءت من الحكمة، وأفعاله بنصرة قوم وهزيمة آخرين لحكمة. قد ينهزم المسلمون لحكمة، لأنهم قصروا في أمر الله، ولو أنه نصرهم على ما هم فيه من التقصير لازدادوا شرا وتعاسا. بينما إذا هزموا أفاقوا وتنبهوا وأدركوا أخطاءهم فرجعوا إلى الله وأنابوا إليه.
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
لعل أن نقف عند هذه الآية في الدرس القادم يوم إن شاء الله يكون، ونترك بقية الوقت الإجابة على الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: ماذا عن اقتناء ما يسمى بالدمى، وهي العرائس إذا أزيلت ملامح الوجه التي بهذه الدنيا؟ إذا أزيلت الملامح بحيث أنه لا يبين فيها تقاسيم الوجه ونحوها، فهذه لا بأس بها، وهي من جنس ما كانت تلعب بها عائشة. أما إذا كان فيها تقاسيم الوجه فإن هذه من الصور المحرمة التي لا يجوز اقتناؤها. استقبال القبلة، السجود عبادة من جنس الصلاة، والذي عليه جمهور العلماء أنه يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة. هذا يسأل يقول: ما حكم الخروج لطلب العلم والدعوة إلى الله؟ هل يعتبر من النفور؟ طلب العلم من أجل العبادات، والدعوة إلى الله من أجل العبادات، وهو ثمرة العلم. كون الإنسان يخرج إلى بلاد لا يوجد فيها أحد يعلم الناس فيها هو على أجر عظيم، أو يسافر من بلد إلى بلد آخر ليتعلم، أيضا هذا من أجل الطاعات والقربات عند الله. وأن الناس كانوا يترددون على المدينة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عددا من الناس إلى بلاد معينة ليعلموهم أمر دينهم، كما بعث معاذا إلى اليمن وبعث غيره، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما جلسوا في مكة والمدينة على فضلهما ومكانتهما، وإنما سافروا إلى أصقاع الدنيا يعلمون الناس الخير. فكون الإنسان يدعو إلى الله من العلم. يقول ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وأما العمرة فليس بواجب. فإذا أتى به الإنسان فهو الأولى للخروج من الخلاف، وإذا لم يأتي به لا شيء عليه. يقول السجود على سبعة أعظم، إذا ارتفع منها واحد فما حكم السجود؟ نقول لا يجوز للإنسان أن يرفع شيئا من أعضاء السجود السبعة، فإذا تعمد ذلك بطل الصلاة، وإذا كان ناسيا فلعله أن يعذر. أما إذا أنه في سجدته كلها كان رافعا لواحد من هذه الأعضاء، سواء كان الوجه أو إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو أطراف القدمين، وهذه مسألة ربما تقع من كثير من الناس، إذا سجد رفع أطراف قدمين، فإذا استمر على ذلك طيلة السجود فالسجدة لا يعتد بها. هذا يسأل يقول إنه وقع منه جريمة الزنا وأنه تاب إلى الله، لكنه يحس بأن لا بركة في رزقه وماله، فما الحل؟ المعاصي لها أثر ظاهر على حال الإنسان وماله، فإذا أن الإنسان كان يغشى الكبائر فإنه يتأثر في ماله، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا. ما فشى في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما بأيديهم، ومرض الكذب في هذا الزمن من الأمراض الجديدة لم تكن معروفة، وهو ضعف المناعة أو فقد المناعة في الجسم. السبب الرئيسي له هو الزنا، ولهذا الإحصائيات الدولية تبين أن البلاد التي يكثر فيها هذا الجرم المصابون فيها بالملايين، ونشر في قبل فترة احصائيات في عدد من الدول، في بلد كذا كذا مليون، وفي بلد كذا كذا مليون وأكثر، وسببها انتشار مثل هذه الجريمة. والآن إذا أن إنسان سافر، وجد في جوازه أنه سافر إلى بعض البلاد التي يوجد فيها مثل هذه الأمراض، يجرى عليه فحص دقيق عندما يريد أن يتوظف أو يعمل أو نحو ذلك من الأمور. وعلى كل فينبغي للإنسان الذي وقع في مثل هذه القاذورات أن يبكي على خطيئته، وأن أن يسرع إلى الأعمال الصالحة، فإن الله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني من يدعو غير الله يشرك أو يقتل أو يزني، يلقى عذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلا يكفي أن الإنسان يقول خلاص أنا بطلت انتهيت، لا، لا بد من أن يبكي على خطيئته، يندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود إليه، ويكون مؤمنا إيمانا حقيقيا، ويكثر من الأعمال الصالحة، يحافظ على الفرائض ويكثر من النوافل من صلاة وصيام وزكاة وصلة رحم وغيرها، ويبتعد عن المحرمات والمعاصي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ونسأل الله الهداية للجميع. يقول: ميعاد زكاة مالي بعد 4 أشهر، هل إذا أخرجت جزءا منها الآن يحسب من الزكاة؟ نقول: إذا نويت تعجيل الزكاة فإنه يصح، إذا كان يحل مثلا الحول يكون بعد 4 أشهر ورأيت إنسانا مستحقا تريد أن تعطيه من الزكاة فعجلت زكاة مالك أو بعضها الآن فإنه يصح، لكن لا بد من أن يكون نيتي أن يكون من الزكاة الواجبة. يقول: هل يجوز للإنسان أن يطوف أكثر من 7 أشواط في اليوم؟ نقول: نعم، بس مضاعفات السبعة، يعني 7 أو 14 أو 21 أو 28 أو 35 أو 42 أو 49 وهكذا، يعني كل طواف 7 أشواط، وكلما أكثر كان أكثر من الأجر. هذا يقول: إن هناك بنك البركة يبيع سيارة بالتخصيص، فهل يجوز؟ نقول: إذا كان يملك هذه السيارات مملوكة له فإنه يجي السيارة. يقول: ما حكم بيع الأقمشة التي فيها صور حيوانات؟ صور ذوات الأرواح لا تجوز، الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة ووجد عندها ستارة فيها صورة أمر بنزعها وتقطيعها وجعلها وسائل، وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فالأقمشة أو الملابس التي تكون على شكل صور لذوات الأرواح من بشر أو حيوانات أو طيور أو أسماك كلها تدخل في هذا المكان. هذا يسأل يقول: ما هو الحمام الذي ورد النهي عنه عن دخوله؟ المراد فيه مكان الاستحمام مثل ما يعرف الآن بالحمامات البخارية ونحوها التي يجتمع فيها عدد من الناس ولا يكون فيها ستر كافي للإنسان بحيث ربما ينكشف شيء من عورته ونحو ذلك، وليس المراد فيه دورات المياه التي تستعمل الآن داخل البيوت ونحوها. والنهي أو كراهة دخولها لما قد يعترض الإنسان أو يحصل له من انكشاف شيء من عورته ورؤية غيره أو رؤية الأجانب في شيء مما لا يجوز رؤيتهم له من عورة الإنسان. يقول أنا أتيت إلى مكة وأسكن بجوار الحرم وأدخل الحرم في أوقات الصلاة، هل يلزم الطواف تحية الحرم كل مرة؟ نقول لا، لا يلزم. إذا دخلت المسجد صلي ركعتين وتجلس، والطواف لا يلزمك، لكن إن أحببت أن تطوف فإن الطواف يغني عن تحية المسجد بركعتين. يقول أنا أرتسل للعمرة وأحرم في الفندق وأذهب إلى مسجد عائشة وأصلي ركعتين سنة، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذه المسألة كل يوم نسأل عنها، وهي تكرار العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة يكتفي بهذه العمرة، ولم يكن يخرج من مكة لأدنى الحل لأجل أن يكرر العمرة. والصحابة رضي الله عنهم كذلك ما كانوا يعملون هذا الشيء، فتكرار هذه العمرة ليس من السنة. لكن لو فعل الإنسان ذلك نقول عمله صحيح لكنه ليس فاضلا، بدليل أن عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة بعد الحج لم يأذن لها أول الأمر، فلما أرحت عليه أذن لها وذهبت إلى التنعيم ومعها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم، ذهب بها إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم، فدل هذا على جواز هذا العمل وعدم فضيلته. أما كون الإنسان يغتسل في الفندق ويلبس الإزار والرداء في الفندق ثم يذهب إلى ميقات العمرة وهو أدنى الحل ويحرم منه فهذا لا بأس به، لأن العبرة بالإحرام هو الدخول في النسك. فهذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة. هذا يقول انه بائع عطور وقد ياتينا عطور باسماء سيئه تخدش الحياه للبائع والمشتري وخصوصا النساء، وذكر اسماء لها انا لا اذكرها، فيقول ما حكم ذلك؟ نقول غيروا هذه الاسماء ولا تبيعوها بهذه الاسماء اذا كانت هذه العطور ليس فيها ضرر وأنها رائحتها طيبة، فسموها أنتم بأسماء أخرى من الأسماء الطيبة وغيروا أسماءها السيئة التي وضعها عليها المصنع. وإذا كنتم لا تريدون هذا فاكتفوا بغيرها ولا تتعاملوا مع هذه الأنواع التي تجر على المسلمين شرا ووبالا. وأعداء الإسلام دائما يحرصون على كل منصب ينفذون منه إلى إيذاء المسلمين، إما في عقائدهم وإما في أخلاقهم وإما في عاداتهم أو في عباداتهم أو غير ذلك. على سبيل المثال الهاتف الجوال جعلوا فيه نغمة موسيقية حتى أننا اضطرنا إلى أن نسمع الموسيقى في هذا المكان، فيجب على الإنسان أن يغير هذه النغمة ويضع نغمة عادية، لأن المقصود هو تنبيهك على أن أحدا يتصل بك وليس المقصود أن تطرب. أحيانا الطفل يجعلون في حذائه موسيقى إذا مشى على كل خطوة يظهر صوت الموسيقى أو في لعبه ونحو ذلك. كذلك ما ذكر السائل أنهم يجعلون في العطورات أو يسمونها بأسماء سيئة وقبيحة ونحو ذلك، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي هي أوضح من هذه الأشياء ما يأتي في المجلات أو يأتي في بعض البضائع أو يأتي عبر القنوات أو نحوها مما هو موجه توجيها مباشرا لإيذاء المسلمين وإفساد عقائدهم وأخلاقهم. يقول قول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هل لا تقبل التوبة عند خروج إحدى العلامات الكبرى والدجال وعيسى؟ نقول لا، المراد بهذا بعض آيات ربك وهي خروج الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فهذه المقصود ببعض الآيات التي يتوقف فيها حينئذ الإيمان. هذا يسأل عن صفة صلاة الجنازة. صفة صلاة الجنازة هي أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه. إذا كان رجلا، إذا كان امرأة اللهم اغفر لها وارحمها، إذا كانوا عددا أتى بضمير الجمع وقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأسلم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تفتنا. وبعد التكبيرة الرابعة يسكت ثم يسلم. وإن كانت الجنازة طفلا يأتي بعد الدعاء العام بدعاء خاص للطفل فيقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. نعم. الأخ يسأل يقول: هل ترفع اليدين في كل تكبيرة؟ نقول نعم، السنة رفع اليدين في التكبيرات الأربعة.
معنى فرض
السابق، يعني الفرض هو السابق الذي يسبق والديه. هذا يسأل يقول: ما حكم التدخين؟ التدخين حرام. لماذا؟ لأنه ضار بنواحي كثيرة: صحة الإنسان، مال الإنسان، البيئة، وليس فيه فوائد. ولو سألت أي واحد من المدخنين وقلت هل هو طيب ولا خبيث سوف يجيب هو شرفه ويقول: لا يا أخي، ولا مو طيب وخبيث. وقد جاء قول الله تعالى في هدي محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلا يجوز تعاطيه، لا يجوز بيعه، لا يجوز ترويجه، وإنما الواجب تعاون المجتمع لتطهير هذه المادة الضارة منه. والأطباء يقولون بعد التحاليل المخبرية إن من جرام واحد من مادة النيكوتين الموجودة في الدخان تكفي لقتل إنسان في أول شبابه، فهو مادة سامة وقاتلة وضارة. وثبت عند منظمات الصحة العالمية أنه سبب رئيسي لسرطان الرئة، وسبب للعقم، سبب لجلطات الدم وغيرها. وهذا يجعله في أي صنف؟ الخبائث أو الطيبات؟ خبأ. عند الكفار لا يباع أي علبة دخان إلا وهو مكتوب عليها ضار بالصحة، محافظة على الصحة. وقد أقيمت دعاوى على بعض المصانع ممن تعاطوا الدخان وتبرروا لأنه كان يتعاطى هذه المادة ولم يكونوا يكتبون عليها هذه العبارة، فأقام دعوى عليهم وطالبهم بتعويض، تعوض بمبلغ كبير لأنهم يقول بالدعوى أنهم غشوه حيث لم يقولوا إن هذه المادة ضارة. وأي خيانة أو خدعة للناس أن تأتي بمواد كهذه وتبيعها عليهم، وأي ضرر أو غش للناس أنك تتعاطى هذه المادة وتلوش عليهم جوهم وتؤذيهم بالرائح الكريهة والمنتجة. فديننا هو دين الصحة والنظافة والسلامة من الأمراض والأوبئة، وجسم الإنسان في ديننا محترم ومحرم، لا يجوز إلحاق الضرر به بحال. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى